قال لخديجة: خشيت على نفسي. قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم بيّنت من صفاته ما تعرفها. يقول المؤلف: فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناس استجاب له قليل، وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعيب آلهتهم، فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه، وعذبوهم عذابا شديدا، وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعيب دينه، وإلا لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا، وجرى بينهم وبينه وبينهم ما يطول وصفه. ثم ذكرنا أن كفار قريش آذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتحنوهم وعذبوا بعضهم، وخاصة المستضعفين أمثال بلال رضي الله عنه وعمار بن ياسر وأمه سمية ووالده وخباب بن الأرت وغيرهم من المستضعفين. يقول المؤلف: وقص الله سبحانه بعضه في كتابه، ومن أشهر ذلك قصة عمه أبي طالب لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته، وقاس في ذلك الشدائد العظيمة وصبر عليها، ومع ذلك كان مصدقا له ومادحا لدينه، محبا له لمن اتبعه، معاديا لمن عاداه، لكن لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دين أبائه، واعتذر عن ذلك بأنه لا يرضى مسبة أبائه، ولولا ذلك لاتبعه. ولما مات وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار له، أنزل الله عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مراد المؤلف رحمه الله على أنه لا يستقيم إسلام الشخص حتى يتبرأ من الشرك وأهله. لا يستقيم إسلامك حتى تتبرأ من الشرك وأهله. ولذلك جاء في نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، من لم يكفرهم فهو كافر. إذن فلا بد من البراءة من المشركين. لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، إلى أن قال: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداء والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من البراءة والشرك وأهله. لا تداهن، لا تمالئ المشركين، دعهم وإن كانوا أبويك، صاحبهما في الدنيا معروفا، ولكن لا تطعهم ولا توادهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام عمه، ولما حضرته الوفاة قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكنه لم يقلها، لأن جلساء السوء كانوا بجواره وكانوا يقولون له: أترضى يعني تترك دين عبد المطلب، أترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما نطق به أنه على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فلما أراد أن يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله وأمره ألا يستغفر له، لأنه تبين أنه مات على الشرك. ولذا جاء في الحديث أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يعني هل تنفع أبو طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويرعاك. يعني كان فعلا أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مدافعة شديدة، ودافع الكفار عنه ووضع بينهم سجال وحوصر معه في الشعب 3 سنوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الشفاعة الخاصة، أنه يكون في قعر جهنم فيشفع له فيكون في ضحضاح منها يغلي منها دماغه، نسأل الله العفو والعافية، لأن نار الآخرة ليست كنار الدنيا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نار الدنيا جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله وإن كانت نارنا لكافية، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، نسأل الله العفو والعافية. يقول فيا لها من عبرة، وما أبينها من عظة، وما أبلغها ما أبلغها، ومن بيان ما أوضحه، لما يظن كثير ممن يدعي اتباع الحق في من أحب الحق وأهله من غير اتباع للحق لأجل غرض من أغراض الدنيا. فالذين يقولون نتقرب من الرافضة وهم إخواننا والشيعة إخواننا، هؤلاء مخطئون. كيف يكون أخوك وهو مشرك وهو يدعو غير الله؟ والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نسأل الله العفو والعافية. ومما وقع أيضا قصته صلى الله عليه وسلم معهم، أي مع المشركين، لما قرأ سورة النجم بحضرتهم، فلما وصل إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في أسماء المشركين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتريا. فظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، وتلقاها الصغير والكبير، ولما بلغ السجد سجدوا معه. فوصل الخبر إلى المسلمين الذين كانوا قد هاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم، لأنه لما اشتد أذى المشركين على المسلمين سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، ولم يتركوهم حتى وعب عنهم، هاجروا إلى الحبشة لم يتركوهم، بل أرسلوا وفد إلى النجاشي وأرسلوا له الهدايا ليردهم، ولكن النجاشي وقف موقفا طيبا حيث أمر بإحضار المسلمين، وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب، فقرأ سورة مريم وأخبره بما هم عليه من العقيدة وبما كانوا عليه من الشرك، ثم من الله عليهم بإرسال رسول. فلما تبين النجاشي الحق رد الهدايا إلى المشركين وقال للمسلمين أنتم ضيوف في أرضي، من سبكم غرم، وكانوا عنده أعزاء. فلما سمعوا بهذه القصة التي ذكرنا آنفا وبسجود الكفار طال الخبر حتى وصل إليهم، خلاص انتهت المشكلة بين محمد عليه الصلاة والسلام وقريش، وسجدوا معه أسلموا. فرجعوا فوجدوا الخبر على عكس ما سمعوا، وأن اشتد أذاؤهم مرة يعني أكثر وأكثر. يقول ثم لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز المسلمين أسلم الأنصار أهل المدينة بسبب العلماء الذين عندهم من اليهود، وذكرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وصفته، وأن هذا زمان، وقدر الله سبحانه أن أولئك العلماء من اليهود الذين يتمنون ظهوره وينتظرونه ويتوعدونهم به لمعرفتهم أن العزة لمن اتبعه يكفرون به ويعادونه. ومن أبرز أحبارهم حيي بن أخطب وأخوه جدي بن أخطب، لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه وصل إلى قباء ذهب إليه في أول النهار، وقابله وسأله بعض الأسئلة وتأكد وعرفاه بصفته. فلما رجع إلى المدينة تحدث صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بعدما أسلمت وأصبحت أما للمؤمنين، تحدث أنها كانت من أحب الناس إلى أبيها وإلى عمه، وكانت إذا قدم من سفر تستقبلهم فيأخذونها ويضعونها معهم على الراحلة، لكن لما قدم من قباء تقول رجع كالين كسلانين، يعني رجلاهما تخط في الأرض. تقول فسمعت عمي يقول لأبي، عمها اسمه جدي بن أخطب، يقول لأخيه وكان أسن منه: أهو هو؟ انظر لم يذكر له اسم النبي وإنما كناه بضمير الغاية، أهو هو؟ فقال له حيي: هو هو. فقال له: أتعرفه وتثبته؟ قال: أعرفه وأثبته. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت، مع أنهم كانوا يتوقفون مجيئه. ومن أبرز القصص في هذا المجال ما رواه سلمة بن سلامة بن وقش، الصحابي سلمة هذا حضر بدرا وأحد، يقول: كان لنا جار يهودي فخرج علينا ذات يوم، وكانت علي بردة محتبئا بها في دار أهلي، يقول: فخرج إلى قوم من يثرب، من أهل يثرب من المشركين، فأخبرهم بالميزان وأخبرهم بالحوض وبالجنة وبالنار وبالبعث، فقال: كان يتكلم على أناس مشركين لا يظنون أن هناك بعثا ولا يؤمنون به ولا يعرفون، ما عندهم علم. فقالوا له: هل ما تقول حقا أننا سنبعث بعد وفاتنا وتكون هناك جنة ونار يدخل فيها في الجنة المطيع وفي النار العاصي؟ فقال لهم: نعم والله، ووددت أن أكبر تنور في الدار يوضع وتحمى فيه النار وأطين فيه وأني أنجو من تلك النار غدا. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: ما علامة هذا؟ أعطنا علامة تدل على ذلك. يقول: فنظر في وجوه القوم فرآني أصغرهم، هذا كلام سلمة، فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه، يعني إذا يكبر هذا الغلام حتى يصير مبلغ الرجال فسيدرك هذا الرجل الذي يأتي من الحرم من جهة اليمن، يشير وهو في المدينة يشير إلى مكة، يقول: يطلع من جهة الحرم ويهاجر إلى هذا المكان، هذا المدينة، هذا المكان مهاجر، يثرب مهاجر. يقول سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنا به وهو حي بين أظهرنا ولم يؤمن، وكنا نقول له: ألست هذا الذي تحدثنا به؟ فيقول: ليس هو. ولذلك ينبغي للعاقل المسلم أن يسأل الله الثبات دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. الإنسان دائما يدعو بالثبات ولا يغتر بعمله، لا تدري ما هي الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة لنا جميعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج يعرض نفسه على القبائل، يعرض عليهم الإسلام ويشترط عليهم حمايتهم. فوجد 6 من أهل المدينة اللي اسمها كانت يثرب، ما سميت المدينة إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرض عليهم نظر بعضهم إلى بعض وقالوا والله إنه للذي تتوعدك به اليهود فلا يسبقنكم إليه، فأسلموا ورجعوا إلى قومهم وفشى الإسلام في دور المدينة. ثم لما جاء الحج الثاني صارت بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة الثانية، ثم بعد ذلك الهجرة. فلما أسلم الأنصار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة، فأصبح الهجرة واجبا فهاجروا إليها، وأعزهم الله تعالى بعد تلك الذلة التي كانت في مكة. فهو قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. يقول وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة، لكن نذكر منها مسألة واحدة. هذا كلام المؤلف، وهو أن ناسا من المسلمين لم يهاجروا، طبعا لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة، نعم لم يهاجروا مع قدرتهم، كراهة مفارقة الأهل والوطن والأقارب. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مع أنهم مسلمين لكنهم تركوا الهجرة فسموا بأنهم فاسقين. فلما خرجت قريش إلى بدر خرجوا معهم كرها، لأنهم جالسين معهم في مكة، فإما أن يكون معهم وإما يكون ضدهم، فاضطروا أن يخرجوا في قافلة المشركين لمحاربة المسلمين. فلما قتل بعضهم أي هؤلاء المسلمين الذين لم يهاجروا، قال المسلمون من أهل المدينة قتل فلان وقتل فلان، تأسفوا على ذلك، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يقول المؤلف فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة وما أنزل الله فيها من الآيات، يعني أن المسلم لا بد أن يتبرأ من المشركين ولا يساكنهم ما دام مستطيعا، لا بد أن لا يساكنهم ولا يجلس معهم، لا بد. ولذلك بعض أبناءنا الذين يسافرون إلى الغرب وإلى دول الكفر بدون هدف وبدون حاجة لهذا السفر مخطئون وعلى خطر، لأنه لا يقدر يظهر شعائر دينه، وقد يجاريهم في بعض طقوساتهم وأعمالهم ويجاملهم، وهذه هي الكارثة. لابد من البراءة من الشرك وأهله. يقول فإن أولئك لو تكلموا بكلام الكفر وفعلوا كفرا ظاهرا يرضون به قومهم لم يتأسف الصحابة على قتلهم، لأن الله بين لهم وهم بمكة لما عذبوا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلو سمعوا عنهم كلاما أو فعلا يرضون به المشركين ما من غير إكراه ما كانوا يقولون قتلنا إخواننا. يقول فهذه المسألة خفيت على الصحابة حتى بين الله لهم أنهم ليسوا بإخوان لهم. ولذلك يجب على المسلم، قال لخديجة خشيت على نفسي، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ثم بينت من صفاته ما تعرفها. يقول المؤلف فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناس استجاب له قليل، وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعيب آلهتهم، فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه وعذبوهم عذابا شديدا وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعيب دينه، وإلا لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا، وجرى بينهم وبينه وبينهم ما يطول وصفه. ثم ذكرنا أن كفار قريش آذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتحنوهم وعذبوا بعضهم وخاصة المستضعفين أمثال بلال رضي الله عنه وعمار بن ياسر وأمه سمية ووالده وخباب بن الأرت وغيرهم من المستضعفين. يقول المؤلف وقص الله سبحانه بعضه في كتابه، ومن أشهر ذلك قصة عمه أبي طالب لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته وقاس في ذلك الشدائد العظيمة وصبر عليها، ومع ذلك كان مصدقا له ومادحا لدينه محبا له لمن اتبعه معاديا لمن عاداه، لكن لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دين أبائه، واعتذر عن ذلك بأنه لا يرضى مسبة أبائه، ولولا ذلك لاتبعه. ولما مات وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار له أنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مراد المؤلف رحمه الله على أنه لا يستقيم إسلام الشخص حتى يتبرأ من الشرك وأهله، لا يستقيم إسلامك حتى تتبرأ من الشرك وأهله. ولذلك جاء في نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، من لم يكفرهم فهو كافر. إذن فلا بد من البراءة من المشركين، لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، إلى أن قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداء والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من البراءة والشرك وأهله، لا تداهن، لا تمالئ المشركين، دعهم وإن كانوا أبويك، صاحبهما في الدنيا معروفا ولكن لا تطعهم ولا توادهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام عمه، ولما حضرته الوفاة قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكنه لم يقلها لأن جلساء السوء كانوا بجواره وكانوا يقولون له أترضى يعني تترك دين عبد المطلب، أتترك ملة عبد المطلب، فكان آخر ما نطق به أنه على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فلما أراد أن يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله وأمره ألا يستغفر له، لأنه تبين أنه مات على الشرك. ولذا جاء في الحديث أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يعني هل تنفع أبو طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويرعاك، يعني كان فعلا أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مدافعة شديدة، ودافع الكفار عنه ووضع بينهم سجال وحوصر معه في الشعب 3 سنوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الشفاعة الخاصة، أنه يكون في قعر جهنم فيشفع له فيكون في ضحضاح منها يغلي منها دماغه، نسأل الله العفو والعافية، لأن نار الآخرة ليست كنار الدنيا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نار الدنيا جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله وإن كانت نارنا لكافية؟ قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، نسأل الله العفو والعافية. يقول فيا لها من عبرة، وما أبينها من عظة، وما أبلغها ما أبلغها، ومن بيان ما أوضحه لما يظن كثير ممن يدعي اتباع الحق في من أحب الحق وأهله من غير اتباع للحق لأجل غرض من أغراض الدنيا. فالذين يقولون نتقرب من الرافضة وهم إخواننا والشيعة إخواننا، هؤلاء مخطئون. كيف يكون أخوك وهو مشرك وهو يدعو غير الله؟ والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نسأل الله العفو والعافية. ومما وقع أيضا قصته صلى الله عليه وسلم معهم، أي مع المشركين، لما قرأ سورة النجم بحضرتهم. فلما وصل إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في أسماء المشركين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتريا. فظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، وتلقاها الصغير والكبير، ولما بلغ السجد سجدوا معه. فوصل الخبر إلى المسلمين الذين كانوا قد هاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم، لأنه لما اشتد أذى المشركين على المسلمين سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، ولم يتركوهم حتى وعب عنهم هاجروا إلى الحبشة، لم يتركوهم بل أرسلوا وفد إلى النجاشي وأرسلوا له الهدايا ليردهم، ولكن النجاشي وقف موقفا طيبا حيث أمر بإحضار المسلمين، وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب، فقرأ سورة مريم وأخبره بما هم عليهم من العقيدة وبما كانوا عليهم من الشرك، ثم من الله عليهم بإرسال رسول. فلما تبين النجاشي الحق رد الهدايا إلى المشركين وقال للمسلمين أنتم ضيوف في أرضي، من سبكم غرم، وكانوا عنده أعزاء. فلما سمعوا بهذه القصة التي ذكرنا آنفا وبسجود الكفار طار الخبر حتى وصل إليهم، خلاص انتهت المشكلة بين محمد عليه الصلاة والسلام وقريش، وسجدوا معه أسلموا. فرجعوا فوجدوا الخبر على عكس ما سمعوا، وأن اشتد أذاؤهم مرة يعني أكثر وأكثر. يقول ثم لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز المسلمين أسلم الأنصار أهل المدينة بسبب العلماء الذين عندهم من اليهود وذكرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وصفته، وأن هذا زمان وقدر الله سبحانه أن أولئك العلماء من اليهود الذين يتمنون ظهوره وينتظرونه ويتوعدونهم به لمعرفتهم أن العزة لمن اتبعه يكفرون به ويعادونه. ومن أبرز أحبارهم حيي بن أخطب وأخوه جدي بن أخطب، لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه وصل إلى قباء ذهب إليه في أول النهار وقابله وسأله بعض الأسئلة وتأكد وعرفاه بصفته. فلما رجع إلى المدينة تحدث صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بعدما أسلمت وأصبحت أما للمؤمنين، تحدث أنها كانت من أحب الناس إلى أبيها وإلى عمه، وكانت إذا قدم من سفر تستقبلهم فيأخذونها ويضعونها معهم على الراحلة، لكن لما قدم من قباء تقول رجع كالين كسلانين، يعني رجلاهما تخط في الأرض. تقول فسمعت عمي يقول لأبي، عمها اسمه جدي بن أخطب، يقول لأخيه وكان أسن منه أهو هو، انظر لم يذكر له اسم النبي وإنما كناه بضمير الغائب، أهو هو؟ فقال له حيي هو هو. فقال له أتعرفه وتثبته؟ قال أعرفه وأثبته. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت، مع أنهم كانوا يتوقفون مجيئه. ومن أبرز القصص في هذا المجال ما رواه سلمة بن سلامة بن وقش، الصحابي سلمة هذا حضر بدرا وأحد، يقول كان لنا جار يهودي فخرج علينا ذات يوم وكانت علي بردة محتبئا بها في دار أهلي، يقول فخرج إلى قوم من يثرب، من أهل يثرب من المشركين، فأخبرهم بالميزان وأخبرهم بالحوض وبالجنة وبالنار وبالبعث، فقال كان يتكلم على أناس مشركين لا يظنون أن هناك بعثا ولا يؤمنون به ولا يعرفون، ما عندهم علم. فقالوا له هل ما تقول حقا أننا سنبعث بعد وفاتنا وتكون هناك جنة ونار يدخل فيها في الجنة المطيع وفي النار العاصي؟ فقال لهم نعم والله، ووددت أن أكبر تنور في الدار يوضع وتحمى فيه النار وأطين فيه وأني أنجو من تلك النار غدا. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا ما علامة هذا؟ أعطنا علامة تدل على ذلك. يقول فنظر في وجوه القوم فرآني أصغرهم، هذا كلام سلمة، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه، يعني إذا يكبر هذا الغلام حتى يصير مبلغ الرجال فسيدرك هذا الرجل الذي يأتي من الحرم من جهة اليمن، يشير وهو في المدينة يشير إلى مكة، يقول يطلع من جهة الحرم ويهاجر إلى هذا المكان، هذا المدينة هذا المكان مهاجر ويثرب مهاجر. يقول سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنا به وهو حي بين أظهرنا ولم يؤمن، وكنا نقول له ألست هذا الذي تحدثنا به؟ فيقول ليس هو. ولذلك ينبغي للعاقل المسلم أن يسأل الله الثبات دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. الإنسان دائما يدعو بالثبات ولا يغتر بعمله، لا تدري ما هي الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة لنا جميعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج يعرض نفسه على القبائل، يعرض عليهم الإسلام ويشترط عليهم حمايتهم. فوجد 6 من أهل المدينة، اللي اسمها كانت يثرب، ما سميت المدينة إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرض عليهم نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: والله إنه للذي تتوعدكم به اليهود، فلا يسبقنكم إليه. فأسلموا ورجعوا إلى قومهم، وفشى الإسلام في دور المدينة. ثم لما جاء الحج الثاني صارت بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة الثانية، ثم بعد ذلك الهجرة. فلما أسلم الأنصار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة، وأصبح الهجرة واجبا، فهاجروا إليها. وأعزهم الله تعالى بعد تلك الذلة التي كانت في مكة، فهو قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. يقول: وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة، لكن نذكر منها مسألة واحدة. هذا كلام المؤلف، وهو أن ناسا من المسلمين لم يهاجروا، طبعا لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة، نعم لم يهاجروا مع قدرتهم، كراهة مفارقة الأهل والوطن والأقارب. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مع أنهم مسلمين لكنهم تركوا الهجرة فسموا بأنهم فاسقين. فلما خرجت قريش إلى بدر خرجوا معهم كرها، لأنهم جالسين معهم في مكة، فإما أن يكون معهم وإما يكون ضدهم، فاضطروا أن يخرجوا في قافلة المشركين لمحاربة المسلمين. فلما قتل بعضهم، أي هؤلاء المسلمين الذين لم يهاجروا، قال المسلمون من أهل المدينة: قتل فلان وقتل فلان، تأسفوا على ذلك. فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يقول المؤلف: فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة وما أنزل الله فيها من الآيات، يعني أن المسلم لا بد أن يتبرأ من المشركين ولا يساكنه ما دام مستطيعا، لا بد أن لا يساكنهم ولا يجلس معهم، لا بد. ولذلك بعض أبنائنا الذين يسافرون إلى الغرب وإلى دول الكفر بدون هدف وبدون حاجة لهذا السفر مخطئون وعلى خطر، لأنه لا يقدر يظهر شعائر دينه، وقد يجاريهم في بعض طقوساتهم وأعمالهم ويجاملهم، وهذه الكارثة. لابد من البراءة من الشرك وأهله. يقول: فإن أولئك لو تكلموا بكلام الكفر وفعلوا كفرا ظاهرا يرضون به قومهم لم يتأسف الصحابة على قتلهم، لأن الله بين لهم وهم بمكة لما عذبوا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان، مطمئن بالإيمان، فلو سمعوا عنهم كلاما أو فعلا يرضون به المشركين ما من غير إكراه ما كانوا يقولون قتلنا إخواننا. يقول: فهذه المسألة خفيت على الصحابة حتى بين الله لهم أنهم ليسوا بإخوانهم. ولذلك يجب على المسلم